بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أقيمت مساء أمس مراسم العزاء في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في ليلة استشهاد الإمام زين العابدين عليه السلام في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه بالعاصمة طهران، وذلك بحضور سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي وحشد كبير من المعزين. وألقى حجة الإسلام والمسلمين ناصر رفيعي في هذه المراسم كلمة بهذه المناسبة الأليمة، تحدث خلالها عن أبعاد شخصية الإمام السجاد عليه السلام ولا سيما جهاده في مسيرة حياته الشريفة. توافد الملايين من الزوار من داخل العراق وخارجه لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في العاشر من محرم في مدينة كربلاء المقدسة، والتي تحمل زيارتها رمزية كبرى لأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وتجمعت أعداد كبيرة من الزوار الذين جاء أغلبهم من مناطق مختلفة من العراق وإيران والهند ودول الخليج الفارسي لإحياء هذه الذكرى الأليمة عبر مواكب وشعائر تجري في بلدان إسلامية عديدة. وبعد صلاة الظهر من يوم عاشوراء انطلق مراسم عزاء الطويريج في مدينة كربلاء المقدسة بمشاركة الملايين من المعزين. أحيا الآلاف من أتباع أهل البيت عليهم السلام في بلدان العالم ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته في ملحمة الطف الخالدة، وشهدت مدن وبلدات عديدة في منطقتي البقاع والنبطية جنوب لبنان مسيرات عاشورائية حاشدة، ردد المشاركون فيها شعارات مؤيدة للثبات على النهج الحسيني المقاوم. وفي كشمير الهندية جاب آلاف المسلمين شوارع مدينة سرينغار بمسيرات العاشر من محرم بعد حظر لأكثر من 3 عقود. إلى ذلك أقام مركز آل البيت بالضاحية الجنوبية في تونس مراسم خاصة للعزاء الحسيني. كما أحيا أتباع أهل البيت عليهم السلام في العاصمة الأفغانية كابول مراسم ذكرى عاشوراء الأليمة في المسجد الكبير بمدرسة خاتم الأنبياء، ووصف خطباء أهل السنة في أفغانستان ملحمة الطف بمدرسة فخر لتعليم دروس الوحدة ومكافحة الاستبداد، في حين شدد محافظ كابول مولوي قاسم خالد على الترويج للرسالة الحسينية بالمجتمعات الإسلامية. وفيما أقيمت مراسم استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته في العديد من المدن البحرينية، نظم الموالون لأهل البيت الأطهار مراسم خاصة بواقعة كربلاء في مقام السيدة زينب سلام الله عليها بالعاصمة دمشق وسط إجراءات أمنية مشددة. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة في لبنان لن تتخلى عن مسؤولياتها ولن تنحني أمام الكيان الصهيوني المتزلزل. وفي كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام فالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، خاطب السيد نصر الله قادة الاحتلال قائلا: انتبهوا من أي حماقة وانتبهوا من أي خيارات خاطئة، فالمقاومة في لبنان لن تتهاون ولن تتخلى عن مسؤولياتها لا في الحماية ولا في الرد ولا في التحرير، ولن تنحني رقبتها لهذا الكيان المهزوم. عزز الجيش الصهيوني من قواته على الحدود مع لبنان عاشية جلسة عقدتها حكومة الكيان على خلفية التحضيرات الأخيرة لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. ومن المزمع أن يتم خلال الجلسة استعراض عدة سيناريوهات أمام نتنياهو وتقييم الأوضاع وصورة الاستخبارات، خصوصا بعد الخيام التي نصبت من جانب حزب الله في مزارع شبع اللبنانية المحتلة. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من محرم الحرام عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر مرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من تموز يوليو عام 2023 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه والعالم الإسلامي ومستمعيها الكرام بذكرى استشهاد الإمام علي بن الحسين بن أبي طالب زين العابدين عليه السلام. ففي 12 من محرم الحرام عام 95 للهجرة استشهد الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، وقد ولد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عام 38 للهجرة في المدينة المنورة، وعاش في فترة تعد من أصعب المراحل التي مرت على آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جراء ظلم وضغوط آل أمية، إذ تولى إمامة الأمة الإسلامية بعد أبيه الحسين عليه السلام 34 سنة، ورافق النخبة الطاهرة في واقعة الطف بكربلاء، إلا أنه كان يعاني من مرض شديد جعله طريح الفراش، إذ كانت مشيئة الباري تعالى أن يبقى حيا كي لا تخلو الأرض من نسل آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في يوم العاشر من المحرم عام 61 للهجرة، اقتيد الإمام زين العابدين أسيرا مع نساء وأطفال البيت النبوي، وقام بالكشف عن زيف النظام الأموي في الكوفة ومن ثم في الشام في مجلس يزيد بن معاوية، وشكلت خطبه الحد الفاصل بين خط آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل أمية الظالمين. وبعد ذلك وصل الإمام عليه السلام رسالته في هداية الأمة، وقام بإعداد العلماء الصالحين، وهذا ما أزعج بني أمية، فقام الوليد بن عبد الملك باغتيال الإمام زين العابدين سيد الساجدين عليه السلام بواسطة السم. في 12 من محرم الحرام عام 61 للهجرة، وصلت قافلة الأسرى من أهل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى مدينة الكوفة. فبعد انتهاء ملحمة الطف الخالدة واستشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام، هاجم جند يزيد مخيم الإمام الحسين الذي لم يبق فيه سوى النساء والأطفال والإمام السجاد الذي كان يعاني من المرض، واقتادوهم بأبشع صورة إلى مدينة الكوفة لإدخالهم على ابن زياد عامل يزيد في الكوفة. وتولى قيادة القافلة الإمام زين العابدين وعمته زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين سلام الله عليهما للحفاظ على سلامة السبايا من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى الرغم من هول المصيبة، إلا أن الإمام وعمته زينب سلام الله عليها قد بينوا من خلال خطبهم التي ألقوها في أهل الكوفة ومجلس ابن زياد أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وكشفوا حقيقة النظام الأموي وعداءه للإسلام. يعتبر يوم الثامن من شهر مرداد طبقا للتقويم الهجري الشمسي الإيراني يوما خاصا لتكريم الحكيم والفيلسوف الإيراني الشهير شهاب الدين السهروردي المعروف بشيخ الإشراق وصاحب حكمة الإشراق. وقد ولد السهروردي عام 549 للهجرة في مدينة زنجان بشمال غرب إيران، وكان يتمتع بذكاء خارق مكنه من دراسة العلوم الدينية والفلسفة، وسرعان ما أصبح من كبار الأساتذة. وقد أوجد السهروردي مدرسة فلسفية جديدة باسم حكمة الإشراق، إذ كان وخلافا لباقي الفلاسفة يعتقد بأن العقل والاستدلال غير كافيين للتوصل إلى حقائق الأشياء، وأن السلوك العرفاني يعتبر ضروريا للتوصل إلى المعرفة. وقد تسببت رؤيته الفلسفية في تصاعد نقمة معارضيه عليه، فقاموا بتنفيذ المؤامرات ضده لاعتقاله ثم قتله بالنهاية، ومن أبرز مؤلفات شيخ الإشراق الحكمة الإشراقية والمبدأ والمعاد والتلويحات الذي كتبه باللغة العربية وبرتونامة باللغة الفارسية وعوارف المعارف. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
كربلاء يا زين العابدين، علي لك كربلاء يا زين العابدين، لا تمنى العزاء في قطيع الوجد، يا زين العابدين يا زين العابدين يا زين العابدين يا زين العابدين. كربلاء يا زين العابدين، علي كربلاء يا زين العابدين، لك منا العزاء في قطيع الوديج، يا زين العابدين يا زين العابدين. كنت قبل الأسر في أسر البلاء صابرا لما جرت كربلاء، تشهد الأجسام في فيض الدماء، وكهولا وشباب في نجيع وخضاب، وكهولا وشباب في نجيع وخضاب، كم صافيا بات مقطوع الوتين يا إمام الساجدين. علي كربلاء يا زين العابدين، علي كربلاء يا زين العابدين، لك منا العزاء قاطع الوادي يا زين العابدين يا زين العابدين يا زين العابدين يا زين العابدين.
قد قاضيت النحب في صم الظلام وبنوك الباطير منه الدمع سال. قد قاضيت النحب في صم الظلام وبنوك الباطير منه الدمع سال. إذ رأى في المتن آثار الحبال فجارت منه الدموع فصار الحزن الفاجيع فجارت منه الدموع فصار الحزن الفاجيع. قد دخلت الشام
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من لقاء فلسطين اليوم، وقبل كل ذلك نعزيكم بذكرى شهادة الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين، عظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب. نحن معكم وبرنامج فلسطين اليوم. إلى محور البرنامج. اجتماع الأمناء العامين في القاهرة، تباينات ورهانات. أيها الإخوة والأخوات، في لقائنا لهذا اليوم سوف نناقش هذا الموضوع، أي اجتماع الأمناء العامين في القاهرة تباينات ورهانات، وسنتطرق إلى كيفية متابعة الفلسطينيين هذا الاجتماع في القاهرة في مدينة العالمين، وما الذي يتوقعه الشارع الفلسطيني من هذا الاجتماع، وبالتالي ما الذي يعنيه غياب بعض الفصائل، وما هي تداعيات هذا الغياب على نتائج هذا الاجتماع. بالإضافة إلى ذلك لدينا بعض المحطات، منها الإفباء الفلسطينية وفقرة أخرى تحت عنوان صراع البوتقة، وبإذن الله سيكون معنا ضيف البرنامج لمناقشة موضوع الحديث في هذا البرنامج، اجتماع الأمناء العامين في القاهرة تباينات ورهانات. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم من جديد إلى فلسطين اليوم. في البداية أيها الأكارم نكون مع فقرة ألف باء فلسطينية والزميلة منار عبد الجبار إلى هذه الفقرة.
ألف باء فلسطينية.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم. في هذه الفقرة مستمعين الكرام نتوقف عند شاعر تقليدي، قدوته في الشعر القديم، عبارته القوية ولغته المحكمة وموسيقاه الواضحة الإيقاع والتي فيها جلال وصراحة وصورة مفعمة بعالم من السحر والخيال. شاعرنا هو إدوارد سعد. أيها الأكارم، ولد شاعرنا في مدينة الإسكندرية بمصر عام 1918، وفي رمالها دفن عام 1990 عن عمر ناهز 72 عاما. حصل شاعرنا الراحل إدوارد سعد على إجازة في الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1947، واشتغل بالمحاماة منذ بداية حياته العملية حتى رحيله، بالإضافة إلى كونه عضواً بلجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة بمصر. شارك شاعرنا إدوارد حنا سعد في معظم مهرجانات الشعر العربي منذ عام 1962، وحاصل على الميدالية الذهبية عن أحسن شعر في حرب أكتوبر لعام 1973. أعزائنا الأكارم، لشاعرنا ديوانان نشرهما على نفقته الخاصة، وهما أحلام الصبا في عام 1937 وفجر وضباب في العام 1948. نتعرف أكثر أيها الإخوة والأخوات على شاعرنا من خلال قصائده، فاخترنا لحضراتكم إحداها والتي جاءت بعنوان يا ربى القدس، فيقول فيها: يا ربى القدس يا ربوعا من الطهر على أرضها جلال السماء، يا ديار الأقداس يا بلدة الله ويا دارة الهدى والنقاء، قبلة المسلمين في أول العهد ودرب الرسول في الإسراء، وطريق المسيح في كل ركن باقيات من رفقه والحياء. لم يزل في ثراك من خطوة العف دبيب مقدس الأصداء، أن تصير الديار في قبضة البغي وأقداسها بسور البغاء، ويعيش الغداة في مهبط الحب دعاة العدوان والبغضاء. صح وصف الإنجيل والذكر فيهم بالأفاعي وقاتل الأنبياء، ويسوع الوديع معجزة الخلق رموه بالنكر والإيذاء. ومشوا للرسول في يثرب الطهر بخب من ودهم ورياء، يوسع الصدر والرحاب لما يلقى وتأبى طبائع اللؤماء. أسفر الحقد من قريضة والنضر ومن خيبر صريح العداء، وقضى الله فالجموع هباء ذاهبات بها رياح العفاء. لا يضيم الإله قوماً على الحق خطاهم وللهدى والإخاء. لم ترعنا تلك الخطوب وفينا لفحة الثأر واشتعال المضاء، إنما تلحق الهزيمة بالقوم إذا أذعنوا لنير البلاء. ينزل الجرح بالضعيف فيرديه وتطويه بنية الأقوياء. بدأت جولة الشرور ولكن في بداياتها نذير انتهائي. هذه الضجة الدؤوب مخاض بجديد منضر السيماء. هو كالفجر في الظلام جنين مقبل في غلالة الأضواء. شده من براثن البغي صف بعد صف وباذخ من فدائي. موعدي فيك والصباح قريب فوق شط الإباء والكبرياء. يا ربى القدس يا ربوعا من الطهر على أرضها جلال السماء.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار عبد الجبار لتناولها نموذجا من أعمال الشاعر المصري الراحل إدوارد سعد. مستمعينا مستمعاتنا، في لقائنا لهذا اليوم نناقش الموضوع التالي: اجتماع الأمناء العامين في القاهرة، تباينات ورهانات. كيف يتابع الفلسطينيون اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة؟ ما الذي يتوقعه الشارع الفلسطيني من اجتماع الأمناء العامين؟ وما الذي يعنيه غياب بعض الفصائل وتداعياته على النتائج؟ مستمعينا الكرام، يعقد في مدينة العلمين المصرية اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بدعوة من الرئيس محمود عباس لمناقشة المشهد السياسي والاتفاق على برنامج مشترك بين مختلف القوى الوطنية والإسلامية التي قاطع بعضها الاجتماع احتجاجا على الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي تغيبها عن الاجتماع بعد تعثر كل الوساطات والجهود التي بذلتها أطراف فلسطينية وشخصيات مستقلة للإفراج عن المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تغيب قوى أخرى مثل الجبهة الشعبية، القيادة العامة ومنظمة طلائع حرب التحرير الشعبية، قوات الصاعقة لذات الموقف. في المقابل تسيطر حالة من التشاؤم على المشهد الشعبي الفلسطيني الداخلي حول إمكانية نجاح هذا اللقاء نظرا للأجواء السلبية المحيطة به وحالة التراشق الإعلامي في الفترة الأخيرة وعدم وجود أجندة واضحة للقاء، إلى جانب عدم حضور فصائل للقاء. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
نحن لن نذهب لهذا اللقاء دون الإفراج عن المعتقلين السياسيين من حيث المبدأ.
بهذه الكلمات الواضحة أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة مقاطعة الحركة لاجتماع الأمناء العامين في ظل مواصلة السلطة الفلسطينية استهداف عناصر المقاومة في الضفة، لا سيما عناصر الجهاد الإسلامي الذين نالوا الحصة الأكبر من الملاحقة والاستهداف. ومنذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين بدأت الأجهزة الأمنية تكتسب دورا ميدانيا أكثر محورية في محاولة لتقويض خلايا المقاومة، فيما تضع بين أهدافها المرحلية تفكيك كتائب سرايا القدس في الضفة عن طريق اعتقال مقاوميها وملاحقتهم. هذا الخنجر المسموم في خاصرة المقاومة يظهر كلما تصاعدت النيران في وجه الاحتلال، فتستنفر أجهزة أمن السلطة وتزيد من وتيرة القمع والاعتقال. وفي موقف القائد النخالة نستلخص كيف تدعو هذه السلطة للحوار الوطني ولا نعرف كم مرة يتكرر هذا الفيلم المبتذل. فكيف يمكن للقمع والحوار أن يجتمعا على طاولة واحدة؟ إنهما كالماء والنار، والمقاومة والاستسلام نقيدان لا يلتقيان. عدم حضور الجهاد الإسلامي لا يهدف لفشل اللقاءات، لكن القائد النخالة يرى أن لا مكان للمجاملة السياسية، وبحسب كثيرين فإن السلطة تعيش أزمة حقيقية ليس بسبب ما تتعرض له القضية الفلسطينية وحسب، بل لأنها باتت منعزلة أيضا عن الشعب الفلسطيني وترى في اجتماع القاهرة طوق النجاة لها. وإذا كان هدف السلطة المعلن توحيد الكل الفلسطيني فهذا يتطلب تغيير وظيفتها جوهريا وإثبات حسن نواياها عن طريق الإفراج عن المعتقلين. فتلك الشراكة التي عادت السلطة للحديث عنها غابت عنها إجراءات التحضير كما وصف القائد النخالة، وها هي تخلق أجواء سياسية متناقضة أوجدتها السلطة باعتقالاتها، ما جعل محللين يضعون إشارات استفهام حول جدوى هذا الاجتماع مع استمرار ملاحقة المقاومة ومحاصرتها.
مع الشكر الجزيل لزميلة رايا فرحات على هذا التقرير عن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم في الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير في الشؤون الفلسطينية. تحية طيبة لك يا أستاذ حسن، أهلا ومرحبا بك لبرنامج فلسطين اليوم.
يا هلا بكم،
شكرا لتحت الفرصة أستاذ حسن. فيما يخص هذا الاجتماع، اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة، هل برأيك يؤسس في الواقع لبرنامج عمل فلسطيني على مستوى الساحة الفلسطينية ككل؟
هو من المؤمل أو ما يتأمله الكل الفلسطيني أن يؤسس لبرنامج عمل مشترك.
نعم.
ولكن البدايات لا تشير إلى ذلك، نظرا لأن الدعوة جاءت مسرعة بصراحة، وبعض الفصائل لفت هذه الدعوة وبعض الفصائل رفضت حضور هذه الدعوة نظرا لعملية الاعتقال أو عمليات الاعتقال السياسي التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية. بعدين المسألة المهمة أنه هناك طروحات من بداية العمل، يعني اليوم شرع العمل باللقاء وكان هناك عدة تصريحات. هناك يركز بعض التنظيمات التي حضرت الاجتماع تركز على أهمية، تقول بالتحديد نركز على أهمية اللقاءات للوصول إلى عمل برنامج
مشترك،
للوصول إلى برنامج وطني مشترك. بينما الفصائل التي لم تحضر تقول التالي، أنه جرى الكثير من هذه اللقاءات ولكن حتى الآن لم تفضي إلى شيء، نظرا لأن هناك منهجين في العمل على المستوى الفلسطيني. هناك المنهج الرسمي الذي ما زال يأخذ منهج أوسلو وما أفرزته المفاوضات مع الاحتلال، والمنهج الآخر أو التيار الآخر والذي يتبنى العمل المقاوم على الأرض.
نعم.
هل يصل هذا الاجتماع إلى برنامج عمل يعني إلى برنامج عمل وطني مشترك لكل الفلسطيني للبيت الفلسطيني بأجمعه. المؤتمر الاجتماع اليوم هو اجتماع ليوم واحد فقط بالطبع. سيتناول كالعادة كما كان كل اجتماع فلسطيني سيتناول الأمور العامة حول أحداث الساحة الفلسطينية، وبعدها كما كان يجري سابقا يترك إلى اللجان، هذه اللجان تتابع العمل ما بعد الاجتماع، ولكن كما جرى سابقا أيضا أن هذه اللجان لم تتابع العمل، والنتيجة أننا نرى اجتماع اليوم يبحث نفس الموضوع.
إذن يعني ليست هناك مساحات التفاؤل بالنسبة للنتائج التي سوف تتمخض عن
نترك هذا الاجتماع اليوم، ربما يتم التوصل، ولكن الأرضية الموجودة حاليا لا تشير إلى ذلك.
جيد، أشرت إلى مسألة يعني غياب بعض الفصائل، أيضا في التقرير إشارة إلى غياب بعض الفصائل، ما الذي يعنيه وما الذي يريد أن يوصله أصحاب الفصائل بسبب هذا الغياب؟
الجهاد الإسلامي بصراحة لدينا الجهاد الإسلامي طلاء حرب التحرير الشعبية قوات الصاعقة والجبهة الشعبية القيادة العامة هي التي رفضت الحضور نظرا لمسألة الاعتقالات التي تمارسها أجهزة أمن السلطة على صعيد الضفة الغربية، وكانت الجهاد الإسلامي طالبت السلطة يعني طالبت لحضور الاجتماع فقط إطلاق سراح المعتقلين، وهنا يمكن الذهاب إلى الاجتماع حتى الآن، ورغم كل الاتصالات التي تمت بهذا الصدد إلا أن السلطة الفلسطينية لم تستجب لنداءات الجهاد الإسلامي، وما زال هناك معتقلون من عناصر الجهاد الإسلامي مجاهدي الجهاد الإسلامي في سجون السلطة ولم يطلق سراحهم. لذلك أكدت الجهاد الإسلامي على أصرت الجهاد الإسلامي على مقاطعة هذا الاجتماع نظرا لعملية الاعتقاف. يضاف إلى ذلك أن بعض القوى التي حضرت الاجتماع كالجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية أكدت في بياناتها على أنها ضد الاعتقال السياسي، ولكن حضورها فقط يأتي لتثبيت الدور الوطني أو لإثبات الإجماع الوطني باتجاه مقاومة الاحتلال. تركيزها في بياناتها كان حول هذه النقاط، أننا نجتمع لمقاومة الاحتلال ونهج أسلو قد فشل ويجب مغادرة مربع المفاوضات والعلاقات مع الاحتلال.
إذن ما دام هناك يعني هناك يعني إذا كان هناك اعتقال السياسي والإداري، فأيضا بالتالي سيكون هناك غياب للفصائل في هذا الاجتماع، وبالتالي سيترك هذا تداعيات على هذا الغياب على سير أعمال الاجتماع في مصر.
ما تم تصريحه اليوم، كان هناك مؤتمر صحفي للفصائل التي رفضت الحضور. كان هناك مؤتمر صحفي في غزة بالتحديد، الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة طلاء حرب التحرير الشعبي قوات الصاعقة، وكان هناك إجماع على قضية أننا أي مقررات يتخذها هذا الاجتماع نحن ملتزمون بها، ولكن على أساس أن لا تكون هذه المقررات بعيدة عن خط المقاومة، بعيدة عن حقوق الشعب الفلسطيني، وبعيدة عن الوحدة الوطنية. حطت شروطها أنه بأي مقررات بتطلع مستعدين للالتزام فيها، ولكن ضمن الشروط تحديد خط المقاومة لمواجهة الاحتلال، الثبات على الحقوق الفلسطينية والشرعية الفلسطينية بعيدا عن خطوط المساومة والمفاوضات مع الاحتلال. هذه الخطوط العامة التي وضعتها هذه الفصائل التي رفضت حضور اجتماع القاهرة هنا. في مسألة كتير مهمة كمان على مسألة الاعتقال السياسي بالتحديد، قصة رفض الاجتماع والتي جاءت كمان هناك في مسألة كثير مهمة، أنه الدعوة لهذا الاجتماع جاءت بعد معركة جنين أو عدوان الاحتلال على جنين. صحيح. دعا لها الرئيس الفلسطيني محمود عباس السلطات المصرية لبت الدعوة، يعني تبنت الدعوة ودعت الفصائل، وكان هناك في حديث عن الاجتماع أنه كان كل الفصائل ستحضر هذا الاجتماع. يعني كان مسألة الاعتقال السياسي لم تجري بعد على الأرض، كان كل الفصائل حتى الجهاد الإسلامي القيادة العامة والصاعقة كانت ستحضر هذا الاجتماع، وكان هناك اتصالات ما بين الجهاد الإسلامي وحركة حماس بهذا، وقالت الجهاد الإسلامي بالتحديد قالت أنها تلبي أي مسار أو أي خطوة باتجاه الوحدة الوطنية.
هناك لقاءات تمهيدية في أنقرة أيضا في تركيا.
كان في تركيا أيضا. أعود إلى مسألة تركيا، اجتماع مع أردوغان في تركيا تم بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس محمود عباس. أعود لهذه النقطة، ولكن أعود لمسألة الفصائل هنا ورفضها للاعتقال السياسي. قبل عملية جنين كان هناك في اتصالات مشان هذه الدعوة، يعني كان الحديث يجري على الساحة الفلسطينية هناك أنه هناك دعوة لاجتماع في القاهرة من أجل بحث الأوضاع على الساحة الفلسطينية. حركة الجهاد الإسلامي والفصائل كلها كانت مع هذه الدعوة، وقالت أننا أي خطوة باتجاه وحدة البيت الفلسطيني ووحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. ولكن ما قلب المشروع كله هي عملية الاعتقالات التي تمت قامت بها السلطة الفلسطينية أو أجهزة أمن السلطة بعد معركة جنين، وهي اعتقالات طالت عدد من المقاومين الذين شاركوا في معركة جنين. وهنا أصرت الجهاد الإسلامي أنه لا اجتماع لا حضور للاجتماع إلا بعد إطلاق صراحة هؤلاء المقاومين.
هل بالتالي يمكن
سألتني عن قصة اجتماع أنقرة
في أنقرة؟
في أنقرة اجتماع أنقرة بصراحة حتى اليوم يعني لم يكن هناك بوادر إيجابية من اجتماع أنقرة. كان يعني من الملاحظ أنه دائما قبل أن يكون هناك اجتماع في القاهرة، يعني بال2020 كان في اجتماع كمان للأمناء العامين، قبل اجتماع 2020 كان في دعوة هناك لإسماعيل هنية وللرئيس عباس، وتم الاجتماع بأردوغان في حينها. مسألة الاجتماع في أنقرة فقط ليقول الأتراك للمصريين أي اتفاق، إن المصريين بصراحة غزة هي خاسرة مصر بصراحة، وهي يعني تاريخيا كانت غزة تحت الوصاية المصرية أو تحت الحماية المصرية وخسرتها بال 67. المسألة هنا أنه مصر تعتبر أنه غزة جزء من أمنها القومي، جزء من أمنها القومي. وهنا يلعب الدور الإقليمي ككل، يأتي أنه ليست بالتحولات الإقليمية التي نراها اليوم، تركيا تعتبر نفسها كمان صاحبة مكان في الدور الإقليمي بالمنطقة. ولذلك عندما يذهب الفلسطينيون إلى القاهرة، الأتراك يشيرون إلى القاهرة بأن لا معبر على مستوى الإقليم وإلى الورقة الفلسطينية، عليكم أن تنظروا إلى أنقرة أيضا، إلى تركيا إلى ورقتها على الصعيد الفلسطيني.
جيد، يعني هل برأيك هل هذا الاجتماع بإمكانه أن يحسم قضية الاعتقال السياسي التي تمارسها أجهزة أمن السلطة، خاصة وأن غياب بعض الفصائل جاء على أرضية رفض الاعتقال السياسي؟
بصراحة الكل يتمنى، الكل يتمنى مسألة الاعتقال السياسي يعني صعدت بالأمن
باعتبار هذا هو السبب اللي أدى إلى أن تغيب الفصائل،
مقاطعة بعض القوى. بصراحة مسألة الاعتقال السياسي لا تنحصر بما بعد معركة جنين. كان هناك اعتقال سياسي ما قبل معركة جنين كان يطال أصحاب الرأي أصحاب الرأي والمعارضين للسلطة الفلسطينية، وكانت هذه المسألة كان هناك تحركات في الشارع الفلسطيني لمقاومة عملية اعتقالات أجهزة أمن السلطة للمواطنين الفلسطينيين، ولكن الأمر لم يحسم بل زاد الأمر. يعني مع تصعيد أجهزة أمن السلطة للاعتقالات ما بعد معركة جنين. وطالت هذه الاعتقالات كما سبق وذكرت مقاومين قاتلوا في جنين ضد العدوان الصهيوني.
أستاذ حسن، نأخذ فاصل ومن ثم نعود ونواصل هذا اللقاء. نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم إلى فلسطين اليوم. اجتماع الأمناء العامين في القاهرة، تباينات ورهانات، هذا هو محور حديثنا. ومعنا في الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير في الشؤون الفلسطينية. أستاذ، كثيرا ما نسمع وأيضا نشاهد تصريحات واجتماعات على المستوى الفلسطيني تتحدث عن مثل ما تفضلت وحدة البيت الفلسطيني، مواجهة الاحتلال، ولكن سرعان ما تغيب هذه التصريحات وقرارات الاجتماعات ولا تترجم على أرض الواقع، لماذا؟
المسألة أنه هناك منهجان على الساحة الفلسطينية، على الساحة الفلسطينية
منهجان متعارضان.
منهج اختار لنفسه مسار أوسلو ومسار المفاوضات مع العدو الصهيوني، يعتبر أنه من خلال هذا المسار يحقق أمال الشعب الفلسطيني وتطلعات الشعب الفلسطيني، بينما المسار الآخر وهو الذي يتبنى الكفاح المسلح ضد العدو الصهيوني رأى أنه في مسار أوسلو وما أنتجه وما أفرزه هذا المسار لم يحقق أي شيء للشعب الفلسطيني على صعيد حقوقه المشروعة على الصعيد الدولي. وهنا عملية التصادم ما بين هذا المنهجين، يعني مسألة تحسم عملية أي توافق، مسألة تحسم أي عملية أي توافق على الصعيد، على صعيد وحدة البيت الفلسطيني. ولذلك نرى دائما هذا التناقض، إن هناك اجتماع ولكن حينما يتم اتخاذ المقررات تغيب عملية ترجمة على الأرض نظرا لوجود هذين المنهجين المتعارضين. أحسنتم.
شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن نمر الخبير في الشؤون الفلسطينية على حضورك معنا في الاستوديو. مستمعين ومستمعاتنا، تابعوا هذا البرنامج فلسطين اليوم. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. ماذا عن تطور الأوضاع داخل الكيان على أرضية الصراعات الدائرة بشأن التعديلات القضائية؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا التالية، نستمع.
صراع البوتقة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل. تقدم المدير العام لما تسمى وزارة التعليم في الكيان أساف بيتسلائيل باستقالته من منصبه، وذلك بسبب الوضع السياسي في الكيان. وقالت وسائل إعلام عبرية إن أساف أعلن استقالته من منصبه مقابل استمراره في العمل في منصبه العسكري برتبة عميد طيار، إذ كان يرأس اللواء الهجومي في سلاح الجو في كيان الاحتلال. وبينت الوسائل أن بيتسلائيل مستاء من الوضع الراهن للبلاد، وأنه لا يعطيه الفرصة للاستمرار في العمل بشكل صحيح. من ناحيته قال رئيس شعبة الاستخبارات السابق عاموس يادلين إن نتنياهو يمزق الشعب والجيش، لافتا إلى أن الاقتصاد في الكيان يتدهور ويشهد وقفا للاستثمارات. وتأتي هذه التصريحات في ظل تفاقم الأزمة السياسية على خلفية ما يسمى بالإصلاحات القضائية وسط تصاعد الاحتجاجات في الشارع. الزميل يوسف حمدان والتقرير التالي.
لا تزال فوضى التعديلات القضائية في حكومة الاحتلال تضرب بقوة في عمق الأزمة السياسية التي يعيشها الكيان. الاحتجاجات تتزايد، الجيش ينقسم، والاقتصاد في حال لا يحسد عليها. ومع تعاظم حالة الاستقطاب الحاد فيما يسمى المجتمع الإسرائيلي، استطلاع للرأي أجرته صحيفة معارف العبرية كشف عن تراجع نسبة التأييد لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بسبب التعديلات القضائية التي دفع بها ائتلافه اليميني 49% من المستوطنين متخوفون من فقدان جيش الاحتلال لكفاءته وقدرته على الردع، 22% منهم يدرسون فكرة الهجرة العكسية، كما أشارت الصحيفة العبرية إلى أن 4% منهم بدأوا خطوات فعلية نحو الهجرة خارج فلسطين المحتلة، و58% متخوفون من حرب أهلية إسرائيلية. حرب أهلية إذن تدق ناقوس الخطر لدى حكومة الاحتلال 37، ولا يزال رئيسها يرسل بتعليمات للدبلوماسيين والسفراء لدى الدول يطالبهم بالدفاع عن خطته بما سماه الإصلاح القضائي بادعاء أنها تحفظ الديمقراطية، في حين أن وزير الحرب يؤاف جالانت صرح عبر صحيفة يديعوت أحرانوت العبرية عن سعيه لتشكيل حكومة وحدة قومية يضم فيها حزبي بني غانتس ويائير لبيد وإخراج حزبي بلتسئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير منها، مشيرا إلى أنه يرى في تشكيل حكومة جديدة خطوة مطلوبة في ظل الوضع الراهن للكيان. 4 رسائل تحذيرية أرسلتها شعبة استخبارات الاحتلال إلى نتنياهو، مفادها أن من وصفتهم بالأعداء يرصدون فرصة تاريخية من أجل تغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة والانقضاض على الكيان. إيران وحزب الله العنوانان الرئيسيان لرسالة شعبة الاستخبارات، مشيرة إلى أنهما قسما الردع الإسرائيلي إلى 4 أرجل وجميعها باتت ضعيفة: قوة الجيش الإسرائيلي والحلف مع الأمريكيين والاقتصاد والوضع الداخلي في الكيان. إصرار حكومة نتنياهو على تمرير تشريعات خطة التعديلات القضائية وإنهاء الرقابة عن قرارات وسياسات الحكومة تشكل نقطة تحول فارقة في تاريخ الكيان الإسرائيلي، هكذا يؤكد الإعلام العبري. وكما يبدو فإن انعكاسات هذه التعديلات في حال مرورها ستفضي لتآكل المقومات التي يركن إليها الكيان منذ نحو 8 عقود في تأمين وجوده بالمنطقة.
نشكر الزميل يوسف حمدان على هذا التقرير، وللمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة، نستمع معا.
سيد جلال، مخاوف داخل الكيان من اندلاع الحرب الأهلية، وهناك تحذيرات من انهيارات اقتصادية، عديدة هي الإشكاليات على مستوى الكيان اليوم، إلى أين وصل تآكل الكيان من الداخل برأيكم؟
قوة إسرائيل تقوم على 4 أركان رئيسة، والواضح بأن ما يقوم به نتنياهو وائتلافه يقوم بإضعاف هذه الأركان الأربعة. لنطرح السؤال المنطقي: ألا يعلم نتنياهو هذه الأمور؟ ألا يعلم أن خطته تقوم بإضعاف دولة إسرائيل؟ لهذه الدرجة بلغ عدم الإخلاص للفكر الصهيوني؟ الجواب بكل بساطة: يقف السياسي خصوصا المتهم بالفساد أمام خيارات، إما أنا وإما الطوفان، فبطبيعة الحال يختار نفسه، وإلا فليأتي الطوفان وليسحب الجميع، لأن تنازله عن هذه الخطة القضائية التي أسماها الإصلاح الاقتصادي معناها ألا يكون هناك ائتلاف، لأن الائتلاف هش من حيث العدد. في سقوط هذا الائتلاف، هذا معنى إجراء انتخابات أخرى، استطلاعات رأي تشير إلى إمكانية الكفرة ألا يفوز هذا الائتلاف مرة أخرى، وحتى لو لم يفوز الآخرون يمكن أن يعودوا إلى المتاهة الأولى ألا يشكل حكومة، وبالتالي تصبح محكمة نتنياهو أسهل، دخوله إلى السجن أسهل. أرياز العي رئيس حزب شاب وهو شريكه الرئيس لن يكون وزيرا، بأن المحكمة العليا اتخذ قرارا بمنعه من أن يتولى منصب الوزارة لأنه حكم سابق على قضايا الطلاب ودخلت
في. طيب سيد جلال، أمام كل هذه الوقائع والتظاهرات والاحتجاجات وتقديم الاستقالات أيضا والتمزق الداخلي داخل الكيان، هل سيخضع نتنياهو لكل ذلك أم لديه خيارات أخرى بهذا الأمر؟
هناك عامل رئيس لم يقل كلمته حتى الآن، وهي القوة الثانية في المجتمع الإسرائيلي بعد الجيش مباشرة، ألا وهو نقابة الاستدوب. الاستدوب في الأسبوع الماضي بدأت تلمح أنها يمكن أن تعلن الإطراف العام، لكن يبدو أن نتنياهو استطاع أن يؤثر عليهم أن يؤجل مثل اتخاذ القرار. لكن الاستدروس مكون من أعضاء، وبالتالي طلبوا اجتماعا عاجلا لأن بعضهم كما سمعت على قناة الجيش يطالب بإعلان الإضراب الشامل والكامل. هذا معناه أن الدولة ستشن بدءا من عمال التنظيف وانتهاءا بالمدراء العامين في الوزارات المختلفة وما بينهم. الآن إذا حدثت هذه المسألة حقيقة تصبح إسرائيل أمام انهيار حقيقي، ويمكن بوقت القياس الاقتصاد يمكن أن ينهار. الديان الذي وجدناه داخل الجيش يمكن أن يتوسع، وبالتالي قد لا يجد نتنياهو أمامه إلا اعتزال الحياة السياسية مع محاولة أن يلعب اللعبة الأخيرة أن ينفل عدم محاكمته وهو خارج الحياة السياسية. وبالمناسبة قبل نحو السنة كان أهرون باراك ورئيس المحكمة العليا السابق قد توصل إلى اتفاقية بهذا المعنى، أن يعتزل نتنياهو الحياة السياسية 7 أشهر، أن لا يدخل السجن، أن يقوم بعقوبة لخدمة الجمهور، بمعنى يذهب إلى ملاجئ العجزة أو مستشفى الأمراض العقلية لمدة 1.5 سنة ليؤدي الخدمات هناك بدل أن يدخل السجن. الإضراب العام الذي يمكن أن يعلنه الاستدراك معناه هم يذهبون إلى الجحيم.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، بتقديم هذه الفقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء شيماء عبد الكريم، يوسف حمدان، حسن نمر، معد فقرة صراع البوتقة، مع شكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة. وهكذا نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم، وقد جرى الحديث فيه عن اجتماع الأمناء العامين في القاهرة، تباينات ورهانات، وتم الحديث عن غياب بعض الفصائل في هذا الاجتماع، وذلك بسبب الاعتقالات السياسية والإدارية، وأيضا بهذا السبب هناك عدم تفاؤل لنتائج مرجوة لهذا الاجتماع. على أي حال نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.